التوفيق جدا. السلام على الإنسان بيلزمه من ثلاثة أمور. الأمر الأول متى نزل وكيف نزل. الأمر الثاني كيف تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. الأمر الثالث كيف تلقاه جبريل من الله تبارك وتعالى. طبعا احنا قلنا ان الانسان من حيث اللغة يعني الإيواء، انزله اعوى، انزله منزلا اعوى. وايضا الانسان من حيث اللغة يعني التحريك من علو الى اخر، التحريك من علو الى اخر. طبعا المعنى هو ما لا يبرز على الكلام، يعني ما يصح ان الانسان يقول على الكلام انزل بمعنى الحيواء او انزل بمعنى التحريك من علو الى اسفل، لان الكلام ما ينزلش، الكلام صوت او حرف او معنى، وبالتالي لا يجوز التعبير عنه بكلمه انزل، وانما التعبير هنا يستخدم ويستعمل استعمال نجازي، استعمال نجازي. فمن هنا بيقولوا معنى بقى الانزال فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، امرين. الامر الاول إظهار القراءة، إظهار القراءة، وإظهار القراءة يعبر عنه بإيه؟ بالإنزال. يبقى أنزل عليك الكتاب أظهر قراءته، أظهر قراءته. المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى ألهم جبريل، وفي حديث يروى أسمعناه وأفهمناه وأنزلناه بما سمع. ويبقى إذا كان كده أن الله تبارك وتعالى أسمع جبريل وأفهمه ثم أنزله بما سمع، يبقى الملك ينتقل من علو الى اسفل من الكلام اللي بينزل، خد بالك. بمعنى كمان تاني ان الله تبارك وتعالى الهم جبريل كلامه وهو في السماء وهو عالم من المكان. فقرأه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. نقولها ثاني، أسمعناه وأفهمناه وأنزلناه بما سمع. يبقى إذا كان كده أن الله تبارك وتعالى أسمع جبريل وأفهمه ثم أنزله بما سمع، يبقى الملك ينتقل من علو إلى أسفل مش الكلام اللي بينزل، خد بالك. بمعنى كمان تاني أن الله تبارك وتعالى ألهم جبريل كلامه وهو في السماء وهو عالم من المكان. فقرأه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. نقولها تاني، أسمع الله تبارك وتعالى جبريل كلامه أو ألهمه إياه في السماء وهو عالم من المكان، يعني مفيش مكان حيث لا مكان، ونزل جبريل فقرأه في الأرض في المكان. يبقى اللي بينزل بقى واللي بينتقل واللي بيتحرك من علو إلى أسفل هو مين؟ جبريل. ويبقى جبريل هو اللي بينزل وبينتقل وبيتحرك من علو إلى أسفل، من لا مكان إلى مكان، من فوق السماوات السبع من حيث لا مكان، وهو عالي من المكان. وقرأه جبريل في المكان. خلاص؟ طيب. يقودنا هذا إلى عقيدة أهل السنة. احنا طبعا كلامنا كله الحمد لله هو عقيدة أهل السنة في كل شيء، وأي رأي بنرجحه بما هو ده رأي أهل السنة. انت فاكرين اول يوم احنا قلنا ان كلام الله تبارك وتعالى قائم بذاته، كلامه قديم ازلي قدم ذاته، قديم قدم ذاته، وهو قائم بذاته لا يقبل الانفصال او الافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق. خلاص؟ طيب. في الحالة دي بقى إذا كان الكلام معنى قائم في ذات الله تبارك وتعالى، يبقى الإنزال هنا أن يوجد الله تبارك وتعالى الكلمات والحروف التي تعبر عن ذلك المعنى القائم في ذاته ويثبتها في اللوح المحفوظ. واضح؟ يبقى اللي قائم في ذات الله ايه؟ المعنى. وربنا اوجد وخلق واوجد الحروف الكلمات التي تدل على المعنى واثبتها في اللوح المحفوظ. يبقى في الحاله دي جبريل جاب القران منين؟ قرأه من اللوح المحفوظ. خلاص؟ وفي قول اخر بيقول ان القائم بذات الله القديم هو القرآن بكلماته وبحروفه مش المعنى اللفظ، ويبقى إنزاله إثباته في اللوح المحفوظ. واضح؟ يبقى حاجتين، إما أن القائم بذات الله تبارك وتعالى هو المعنى ثم أوجد الكلمات والحروف فأثبتها في اللوح المحفوظ، الكلمات والحروف التي تعبر عن ذلك المعنى، وإما أن الكلام القائم بذات الله من قديم هو لفظ الكلمات والحروف فإنزلها إثباتها في اللوح المحفوظ. واضح كده؟ طيب. بيقولوا بقى حاجة مهمة جدا، يمكن دي اقرب ما تكون ما اقدرش اقول للعقل، اقول للفهم او لاستراحه القلب او لاطمئنان القلب. اذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي رجفت السماء رجفه شديده من خوف الله، فاحس بذلك الملائكه جميعا فصعقوا وحروا سده. اول من يرفع راسه جبريل، فيوحي الله تبارك وتعالى اليه ما شاء من كلامه فيعيه ويحفظه، ويتحرك جبريل من سماء الى سماء فتسأله الملائكة في كل سماء ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. والقائلون بهذا يستدلون على هذا الكلام بقول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففزع عن قلوبهم وزيل الفزع. فزع امتلأ بالرعب والخوف. فزع عن وزيل الفزع. زي ما قلنا الافعال ساعات لما تضعف تشدد تسلم زي مرض مرض وزيل مرض. فزع فزع وزيل فزع. حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع من قلوبهم واطمأن. ليه؟ لما رفع جبريل راسه ووحي اليه قام بقى بيتحرك. فلما يشوف جبريل يطمئنه مش الساعه بقى مش القيامه بقى ما فيش بقى ايه هبد مش صعب بقى وهبد تطمئن السماء وتسكن. وبعد انتهاء الوحي لجبريل الرادفه اللي فيها والرعشه مسلسله تسكت. الجبريل يقف ينزل الملائكه تبتدي تشوفه تبتدي تساله في ايه؟ يقول له ما فيش حاجه ربنا اوحى بوحي. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب نرجع تاني برضه لسيدنا جبريل. سيدنا جبريل بياخد ايه وبينزل بايه؟ فقالوا ثلاث حاجات. اول حاجه قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ألهم جبريل الوحي معنى فعبر عنه جبريل بلغة العرب ونزل إلى سماء الدنيا وأملاه على السفرة الكرام البررة فكتبوه بلغة العرب وهم يقرؤوه بالعربية. يبقى الوحي الجبريل نص ولا معنى؟ معنى. ويبقى اللفظ مين اللي قاله؟ جبريل. هذا رأي. الرأي الثاني قالوا لا جبريل أوحي إليه لفظا وكلاما ونقله لفظا وكلاما دون تغيير ودون تبديل لا في حرف ولا في كلمة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا لا ده هو جبريل تلقفه من الله تلقفا روحانيا تلقفا روحانيا بالمعنى. ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عن المعنى بلغة العرب. وبعدين قالوا لا مش كده ده كل وحي من الله نزل الى الرسل والانبياء من قبل نزل باللغة العربية وكل نبي ترجم لقومه بلغته. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. في ناس بقى آية كلام برضو مسك الاراء كلها وخد شيء وكانه هو ده الوسط او خد من كله وعبر باسلوب فيه تحسين. قال كلام الله تبارك وتعالى النازل على النبي صلى الله عليه وسلم قسمان. قسم قال الله تبارك وتعالى لجبريل يا جبريل انزل الى النبي وقل له ان الله تبارك وتعالى يقول كذا ويأمر بكذا وافعل كذا. فنزل جبريل فنقل الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بالعبارة وليس بالنص، بل بعبارة أخرى ونص آخر وحرف آخر. وضربوا لهذا مثال، أن الملك بيجيب الوزير بتاعه ويقول له اذهب إلى قائد الجيش ومره وقل الملك يقول لك اجمع الجيوش وجهز العدة للقتال وحرض الناس على الاجتماع والاستعداد للقتال. فدخل الوزير جاب القائد وقال له الملك يقول عليك بتدبير امر الجيش وعليك بالاستعداد واعداد العده حتى يتجهز الجنود للقتال. العباره مش هي والنص مش هو، لكن المعنى تتغير واحد. بتقول ابنك اذهب روح لعمك وقل ابي يدعوك في امر عاجل. ابنك بيروح وبيقول لعم يا عم ابي يقول عليك بالاتيان اليه بسرعه فالامر لا يحتمل التاخير. ادى المعنى ولا ما ادهوش؟ ادى المعنى لكن ما قالش نفسه. يبقى ده الفحل الاول. اوحى الى جبريل الكلام باللفظ وبالحرف، فنزل جبريل فنقل النص ونقل الحرف دون تعديل دون تبديل دون تغيير دون تقديم دون تفسير. واتفق مع الخطر الملك لما يكتب رساله ويقول لي خذ الرساله دي واذهب الى قائد الجيش اقراها علي. هيروح يقرا ايه؟ الرساله. ما غيرش مجرد انه ايه؟ قرا الرساله وما غيرش منها كلمه ولا حرف. وقال بقى الدليل على الكلام ده ايه؟ ان احنا عندنا نوعين من الوحي. عندنا القران وعندنا السنه. القران لا يجوز مطلقا ولا يصح ان تعبر عنه بالمعنى. فتقول قال الله ما معناه كلام حرام. يمنع. لابد من اللفظ والحرف. ده جمهور اهل السنه مجتمعين على هذا انه لا يصح مطلقا روايه القران بالمعنى، بل لابد من اللفظ والحرف بعينه. اما الحديث النبوي فيصح روايته بالمعنى، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه ان احترام الجيش واجب وانه من علامات الاسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر أن يكرم دايما. ممكن بقى تقول باللفظ وممكن تقول ايه؟ بالمعنى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن إكرام الدايسي أن إكرام الدايسي من الإيمان وأنه واجب على كل مسلم. يبقى من هنا بيستدل على أن الوحي الذي نزل به جبريل بالمعنى. تصح الروايات بالمعنى وهو الحديث. وهذا الذي ألف الله تبارك وتعالى إلى جبريل قل كذا ومر بكذا يفعل كذا. فنزل جبريل فعبر بلفظ وعبارة مخالفة ولكن غير مغايرة المعنى، مختلفة ولكنها ليست مخالفة أو مغايرة المعنى. وقصة الرسالة وحيت إلى جبريل فقرأها حرفا ونصا ومعنى بالمعنى. هو حرف وحرف وده القرآن. تمام؟ عايزين نعيد ترتيب الكلام ده كده تاني مرة تانية من الصفر بحيث نستطيع ان احنا نتوعد. العلماء على ان كلام الله تبارك وتعالى مناسب. خلاص نؤمن بان كلام الله تبارك وتعالى مناسب لان كلمه المحراب وردت في القران فهو مناسب. النص عن تجريد هذا النص. وهذا خلق نفسه من ان كلمه انسان في النص تعني اما الحلواء هذا يشتغل على الكلام، واما التحريك من علو وهذا ايضا يشتغل على الكلام. تعرف كلمة أنزل وأنزلناه ونزلناه استخدام مجازي للكلام، ولكن متفقين على أن كلام الله على أن كلام الله بس التنزيل والكلام التنزيل الكلام نفسه كده مش عارف الكلام ينزل الكلام يطلع الكلام لا ينزل ولا الكلام ايه ما يطلع، يبقى التحديث تعبير ايه مجاز. فحلو الإنسان هنا بقى التعبير المجاز يقصد بيه إظهار القراءة، إظهار القراءة. وعبر عن إظهار القراءة تعبير مجاز فقال المعنى والمعنى المقصود إظهار قراءة. خلاص؟ معنى اخر وهو ان الله تبارك وتعالى علم جبريل كلامه السماح وهو عالم من المكان، فحفظه ويعاه جبريل فقرأه على الارض او فقرأه وهو يهبط الى الارض في المكان. بدأ يتكلم عن تفسير تلقي جبريل للوحي والكلام. أول الوحي أسمعناه وأفهمناه وأنزلناه دون سمع. كده الكلمات هو الوحي ينتقل من علو إلى سفل. طب القائلون ومحلوحون لأن كلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته لا يقبل الانتقال والاختلاف والانتقال والحلول والأوراق، هذا الكلام إما قائم بذات الله معنى نعم ويصبح انتقال إيجاد الكلمات والحروف والألفاظ التي تعبر عن ذلك المعنى، ثم إخبار هذا في اللوح المحفوظ. وابقى جبريل بقى تلقى النبي من اللوح المحفوظ. الأمر الثاني أن هناك من يقول أن كلام الله تبارك وتعالى القائم بذاته بالصرخ وبالصرخ. ويصبح الانسان هو مجرد الاسباب مش هيتبع حروف حاجات كلمات مش موجوده موجود اصلا فاما بالحقيقه يبقى الانسان احنا رحمين اثبات الحروف المحفوظ بس الفكره الحاسين يبقى جبريل تلقى منين؟ من لوح المحفوظ. القول بقى الحقيقي بيقول إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي رجفت السماوات رجفة شديدة فهمت من فيها من الملائكة يحفظوا جميعا، فأول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله تبارك وتعالى إليه ما يشاء فيعني أنه أوحي إليه ويحفظه فينتقل الى السماوات وكلما مر بالسماء فسالني اهلها ماذا قال ربكم؟ قال وهو العمل وهذا القول يحتمل الى قول الله تبارك وتعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العميل القبيح في شرك سبق. لا تدعو الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فشل عن قرور أو لماذا قال ربكم قال الحق وهو عليم كبير. فأجمع المفسرون على أنها نزلت في صلاح الله تبارك وتعالى إلى جبريل فالملائكة ترتعب وتسأل فيقال له وظنون فيها بقى يسأل الطرف هل يحصل ان تلقاه جبريل تلقاه من الرحمن تلقاه من الله تلقاه روحانيا مش بالماده مش بالصوت مش بالكلام مش بالوجه مش بالقدر مش بالجارح تلقاه تلقاه روحانيا. وحين تلقاه تلقاه روحانيا تلقاه ما هم تحسن احنا فرضنا التنفس لحن وحق اخذه من الجرح المحفوظ لحن وحق. الرأي الثاني ان جبريل تلقخ الكلام او تلقخ الوحي من الله بالمعنى بالمعنى تلقخ روحانيا فترجم جبريل مع المعاني به كمان بلغه العرب ونزل به على شفره احترام البروح فحملاه عليهم فكتموا الشفر بالعربية وهم يقرؤوه بالعربية. القول الثالث او القول الثالث ان جبريل حين تلقخه تلقخا روحانيا من الله بالمعنى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاوحاه اليه كما تلقخه بالمعنى فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلغه العرب. وحين ما من وحي الا نزل باللغه العربيه يقول النبي يترجمه لقومه. النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل الخير فكان جبريل تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل مع اختلاف طبيعه الماده. جبريل نور النبي صلى الله عليه وسلم وان قال الله بشانه انه نور لكن هو اصلا ذهب يتذكر المخلوق من الطين فاختلاف الطبيعه كيف يتلقى ويتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. هذا لا يخرج الامر عن احتمال من احتمالين او احتمال من احتمالين لا يخرج عن امر من امرين او احتمال من احتمالين. ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورته البشريه الى صوره ملكيه فتلقى بصورته الملكيه او الملائكيه من جبريل وهو على صورته الملائكيه. انخلع جبريل من صورته الملكيه الى صوره بشريه فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته البشريه الحقيقيه من جبريل على صورته البشريه. يبقى واحده من اثنين، يا النبي صلى الله عليه وسلم تحول من الصوره البشريه الى الصوره الملكيه وتلقى، يتحول جبريل من الصوره الملكيه الى الصوره البشريه واحد طرف. خلاص لابد من هذا بقى لتيسيرات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم المعلنه بقى اللي احنا بنشوفها واخدهم. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم وقع تلك الوحي؟ قال واعطيني مثل انخلط الدرجة وهو أشده عليك. فإذا انرحم عني وعيت إلى الله انخلط الدرجة انخلط الدرجة تدارك الأخوات ولا قلبه فيتصرف لثلاث روح. نوح الواحد هو الخطاب الدرس. اما فيه الخطاب الدرس اي خطاب الدرس هو خط اجنحه الملك. يخط باجنحه ويخط خط خطاب الدرس. يخط النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع حكم متحف ولا يسال افضل الحكم متحف فيتصرف بالكليه لثلاث الوحيد لو خرج من الملك يجب ينحدر عن الحكم على صورات البشريه الى صوره ملكيه ويحب يتحدى منها حق في اليوم الحساب في بيت الدرس. ونوح يحكم يحكم حتى ان رحمه حين كانت على مسرح الحبيب ظن ان الشخص تضرب ذلك خلاص ابعد طيب ادي نوح. النوع الثاني ان يأتيه الملك في صورة رجل او اثنين وذلك عنوانه عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتيني على هيئة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول وذاك عنوانه عليه. النوع الثالث من الوحي المنام. المنام ان يأتيه الملك في المنام ويوحي اليه في المنام ورؤيا الانبياء وحي وكثير من الحديث حدث من فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان اتاك جبريل وصرخيل واتاك ودول حدوه ودول حدوه وقالوا له ايه وكلام من ده. قال النوع ايه؟ نوع رابع بقى أن يكلمه الله تبارك وتعالى مباشرة. وده يحدث على نوعين. نوع يحدث في اليقظة. وهذا حدث فعلا لو كنت أسري به وعيد به كما وقفنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. مباشر رد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جبريل ما كان موجود لان جبريل وقف وقد تقدم اهل هذا المقام يطلق فيه الحديث الصحيح فلو تقدمت خطوه لحقيقه ما منا الا له مقام معلوم. يبقى يتكلم الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. القسم الثاني ان يوحي اليه ويكلمه الله مناما. وده حديث مشهور جدا لمعاذ بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم اتاني ربي فقال لي فيما يختصم الملأ يبقى تدخل ومثل الملأ واضح. يبقى عندنا تحيات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتيه تحت صوره الدرس وده اعتاد عليه ثم ياتي جبريل صوره رجل هيكلمه وتحكمه عليه ثم يوحى اليه مناما وان هيكلمه الله تبارك وتعالى وكان او منام. اما الوحي في المنام نحن قلناها عشان نختلف عليك الملك اللي يجيله يصدمه الملك يجيله في المنام. لكن هذا بقى من نقطة برضه مهمة يعني نستوفي الموضوع من حيث العناوين. احنا طبعا بنقول ايه؟ عناوين جدا. متى نقرا القرآن؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى نقرا فيه رمضان. القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا إلى بيت يقال له بيت الحسن، ويحدث في اللوح المحفوظ، ونقلته الملائكة أو قرأه عليهم جبريل أكثروه في سائر بعيد كرام بار نقلت القرآن جملة واحدة خليلة فقط، وما من كتاب نقل قبل القرآن إلا ونزل في رمضان، فأنزلت التوراة تحت الحلال، وأنزل الإنجيل لثمان عشرة حجة، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة تجعل من رمضان، ونزلت سفر إبراهيم في أول ليلة من هذا الشهر رمضان. نزل سورة الأدب جملة واحدة، ثم نزل دخل جبريل بعد ذلك من الزمن مخرجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 30 سنة، في مدة 23 سنة، في مدة 25 سنة، ثم في اختلاف في مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ذلك. ده قصة مؤرخة معلومة، ومدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة معلومة على وجه التحقيق 10 سنوات. فمن قال أنه بعد البعثة بقي بمكة 10 سنوات يبقى مدة الهجرة كم سنة؟ 20. يبقى القرآن مثلا 5 سنة؟ 20. من قال أن المدة في مكة كانت 13 سنة يبقى مدة الواحد 5 سنة؟ 23 سنة، ويبقى القرآن على 23 سنة. من قال أن مدة بقائه في مكة من قبل الهجرة 25 سنة يبقى القرآن على 5 سنة؟ 25. طبعا أربع أقوال أنه مكة في مكة 13 سنة ويبقى مدة القرآن على 23 سنة. الرابعة أربع الأقوال أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت الأهل ليلة القدر، أن الجنة ليلة مباركة، أن الجنة ليلة القدر، شهر رمضان ليلة القدر، القرآن يبلغ في شهر رمضان قدر الأهل على سلامة الدماغ، ثم نزل بعد ذلك بعد ذلك على مدار سنين تبع. ده الخطأ. الرأي الثاني يقول لك القرآن لما نزل بلغت جملة واحدة أبدا إلى سماء الدماغ، إنما نزل في 20 أو في 23 أو في 25 ليلة الفجر، في كل ليلة ينزل القرآن الفجر وينزل جبريل من سماء الدنيا بقرآن تعالى على مدار السنة. يبقى أول سنة من بعد إن القرآن كذا وكذا وكذا بينت في الفجر ويثبت ويبتدي جبريل يمشي بشوية اللي اثبتت به ولا حاجة، تجري في قدر تحصل يبتدي يعلق فيها، يبقى انت في القرآن نزل من الجمل إلى السماء الدنيا نزل على 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة، نزل القرآن في السماء كانت بعد كده نزل من السماء الدنيا إلى الأرض ثلاثة سنة، يبقى كل قرآن سنة بينزل حديث الأدب بتاعتها يتقابل السابقة بقى، وبعدين يبتدي ينزل إيه طوال السنة ما نزل في ليلة القدر. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث بيقول القرآن ما نزلش خالص في سماء الدنيا نهائي، ولا قلنا كان واحدة ولا حاجة، ولا نزل بيه كبير منجما بالاسلوب اللي انتوا بتقولوه ده. ده الرأي الأول والرأي الثاني. القرآن واتبع انزال القرآن في ليلة القدر، بس يبقى اقرا باسم ربك الذي خلق نزل الى القدر بس، وان انزلناه بمعنى سنه اتبعنا انزاله في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل من الزمن على مدة البعثة ومدة الرسالة من حيث هو من حيث السماء الدنيا. ده الرأي. طبعا الرأي الثالث ده في مواسم القوة بكسر الرأي الأول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه المرض حرار حرار وخطه وقال اقرأ قال ما فيه قال كان ذلك في حفظ ربنا وليس في حفظ ربنا. إذا النقطة لتحرير الرأي ده لكن رمضان الآن أن يكون أخوة من خلال الإخلاء وحبك الله والحكة الغار كما كان يخشاها إيه بيوضوا أن حوة الخير رمضان الغراء الواقف كان ذلك في ربيع قالت لا في ربيع نبه بإيه الشهر ربيع بالرؤية أحرابك أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية يراها خطأت الحلق ده كان شابع مستمرة الرؤية قدر ايه تحصل وليه اللي يحصل بعد ايه تحصل لبلاغ رمضان. وحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. اشمعنى جزء من 46 جزء من النبوة؟ قال لك حسابها على 23 سنة تقول لي ايه واحد على 24 تقول لي واحد 23 سنة ملك الرؤية قد ايه 16 بالنسبة 23 سنة تساوي ايه واحد على 46 يبقى مدة النمو اللي كانت عبارة عن رؤية ده 16 بالنسبة للنمو اللي هي واحد على 46 يبقى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من نمو في الله على كل قريبة عقول تحفظ خطوات
وأمر الله تأخذني أحسن أقول لكم درجة وبعدين من أحسن
مش القصص ومش التفسير وراح فلسفوه بل الاسرائيلي وما يحدث وده حق جدا وان نحن لا لا انا مؤمن بيك ان يوسف او مؤمن برب الله اه لا تتحرك اسال واحد ولا تسال واؤمن الله انه يبقى لا نحن على ايه مختلف غضب يوسف والأهل عرفوه ويقولون لا أنا ما مقرش عليها ودوري مع الواحد يجب كل واحد يقوله احنا حسنا وضعنا حسنا على الواحد من الخبر ده مستدر للأمة ربنا سبحانه وتعالى هل عدالة من المكان وتوارد الهواء ووحق الأمة فلما صار الجبل ولما فقنا الجبل خطهم فعنهم جلة وعنوا أنه ويحضعهم بهم وخلوا خلوا ما أقلناكم مقولة وذكروا ما فيه لعلكم فأصبروا القرى هنا قبلوا القرى فحل وحل 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 لو كانت الكتب السماوية كانت منجمة مفرقة يعني كلمة منجمة انتوا عارفين جايبينها من تاريخ النجوم متخرقة يعني فكل حدث متخرق بالتغريب او متخرق او بالتعصيب نور عليه نجوم او منجم عايزين في الضريرة لما كتبت او لياه كتبتها على اقساط على نجوم على كذا على تسع نجوم على هواء منجمة يبقى كل سنة ايه؟ ايه؟ او كل شهر او كل واحد او كل مدة فلا من الزمن عن الله ايه؟ مخلقا كما تتحرك النجوم في ايه؟ يعني يبقى احنا هنا كنا بنتكلم في القرآن نزل منجما وكتب الحق كلها مغلقة جملة واحدة بنحو التبعية بأن الناس قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة طيب لو كانت الكتب السبع نزلت جملة واحدة اللي بقاش المجال لو نزلت الكتب السابقة منجمة اللي بقاش المجال السؤال لا ولو كان في مجال السؤال اللي مرات كده مسبب ليه سؤالك ورد الاحسان ابدا من دليل على كده ايه؟ وقال وصلوا ما لغير الرسول ياكل الطعام وامشي في الاسواق، فاهم حاجه عندنا ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ايه؟ وما ارسلنا قبلك من المسلمين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق يبقى الرد من نوع السؤال ولما اتكلموا عنه انه بشر قالوا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يوحي إليه يبقى كان الرد هيبقى إيه؟ وما أنزلنا من كتاب إلا وأنزلناه مفرقة يبقى إحنا الكتب كلها نزلت جملة واحدة بدليل السؤال وبدليل الكتاب. نمسك الكتاب بقى ونقول لما نزل القرآن منزلا؟ هنقول بقى أن القرآن أخذ الأمرين والمسك. نشر القرآن جملة واحدة كما نشرت الكتب السابقة ولكن نشر إلى السماء الدنيا أحيانا لأهل السماء أن هذا هو آخر كتاب يقرأ عن المرسلين لأشرف أمة من الأمم كنتم خير أمة أخرجت الناس فهو إحيانا لأهل السماوات أن الله تبارك وتعالى أحيانا لإنزال هذا الكتاب على خاتم النبيين واشرف المرسلين لخير امه اخرجت لنفسها ويبقى في الملك والحب بتاع انسان الكتب جمله واحده يبقى كل شيء الكتب نزل ايه؟ جمله واحده واحد الميزه او الميزه دي او خارجه. المسلم مقرره لاسباب اوسط مسبب به سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب فكانت الانبياء من قبلهم تقرا وتكتب فاخبروا يقراوا الكتب جمله واحده قرأوها وكتموها وحفظوها اما الامي لا يقرا ولا يكتب فذلك القران عليه جمله واحده فلا يحفظه وكان يوم نازع على الناس هذا معنى من يثبت به شهادة قلبنا فرقه في قلبك. النقطة الثانية، ويأتون كلمات الكبرى بإنك بالحق وأحيانا تخطئ، يبقى خيرك إنه يمشي منبها على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لا يقع ولا يقف يميل على الأصحاب، وكانت الأمة أمة أمية وقليل منهم ما يكتب أو يقرأ كهذه المثال. الأمر الثاني أن القرآن كلما فعلوه نجد فيه الجواب، وكلما بعثلوه نجد الحق. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسنك بالحق. أيضا القرآن منه النص والمحروف، وهذا لا يتحكم إلا إذا نزل القرآن للتحريف، لأنه نعطي لوحدك بالنص مع المنطق الحواري من خلف ما بنفي نفسك من حق البرق منه، وبعدين يمسك لا نبحث من آية أو من حق نحكي بقول منها تنصر. الأمر كمان وهو الرحمة للأمة، لأن الله تبارك وتعالى تبارك قدرا رحمة بحق، وهذا المعنى تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما نزل من القرآن سورة من المفسر فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل ما تشربوا الخمر لقالوا لا نجع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نجع الخمر أبدا. وأما النزل مليء بالغرائب، مليء بالأوامر، مليء بالنواهي، فلو نزل القرآن جملة واحدة بكل الفرائض بكل الأوامر بكل النواهي دي ما احتملوه ولا رفضوه ولا فعلوا كما فعلت بني إسرائيل حيث رفضوا التوراة ومحك الله الجبل فوقهم خذوا ما آتيناكم فأخذوه رفضا. رفض الله تبارك وتعالى رحم أمة محمد ونزل القرآن منزلا تدرجا به من التفكير من السلام إلى النور، يخرجهم من الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله تبارك وتعالى يهديهم، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم فيما تعملون. الله تبارك وتعالى يحكم بإذنه في الصراط والتدريج بالتدريج نزلت سورة فيها الجنة والنار، فيها التدريج، فيها التنزيل، الإنكار، فيها البشر، هذا الناس اللي علموا وعرفوا التوحيد وآمنوا بالله وعرفوا الجنة والنار جابوا الإسلام، بدأ منها عظيم الحلال والحرام والأمر والنهي والشرائع القرآن من الثمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول كل ما نزل القرآن رقيق فاستعنت به. الأمر الثاني متى نزل القرآن في ليلة القدر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم الله نصف يبحث عن الموضوع أرغو أن يكون قد يخبركم يخبركم هو إلى حد الله عن هذا الموضوع. وإذا كان في هذا كان الخير عن الأسلام معرفة الحقيقة بيقول ما الفرق بين الإنسان والتنزيل. الإنسان يصيب الإنسان بقى أن واحدة أو مرة واحدة التنسيب يسيب إيه؟ التدريب انزلاف المعنى روح من انزلاف المعنى. ولذلك عبر عن القرآن مرة بأنزل ومرة بنازلة، ناخد أنزلة نجيبها على نازلة ويبقى المقصود بأنزلة إيه؟ أنه نازل، يبقى مرة تأكد مرة تأكد يبقى هو نازل، وبدل نازل يبقى نازل تدريب. ده بيصدنا بقى كلمة الأولى فهذا من الدين الثاني. آية وعيتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر آيات كما نزلت العشر آيات في براءة صحيح عائشة. أخذ بالقرآن من أهل خمسة محمد. وكان يقول ان جبريل ينزل بالخمس آيات فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه خمس آيات خمس آيات بالفطور وخمس آيات بالعشي وكل خمس آيات يحدوها يحدوها ويحملوا دي عشان كده في حلقة بيعلم التابعين ويقول خذ القرآن خمسة لكن ده ما لم يعلم ان في حاجة نزل بالكامل على صورته الى الاعلى وصور من المخصص نزل بالكامل بعدها آيات الجن كلها مبارك غير أولي الدرج نتكلم غير أولي الدرج بجلسة واحدة نجد لحظة خالص هي إنما القضية الأفلاك لحظة لكن نجد مع بعض آية برضه خلاص طب يجد مخاف جديد للآية برضه نجد جزء من الآية نجد لا عشان تأخذوه فإن خلقتم عيلة تانية فلو خيرونيكم الله من فضل بإذن الله نجد واحدة
ليخلق القرآن هذه السنة ثم ينزل في ليلة القدر ما تقرر نزوله في العام القادم ويبتدي جبريل ينزل به برضه من الزمن في هذه السنة طبقا للحوادث والوقائع ليلة ده الرأي الثاني.
الرأي الثاني إنها مطلقة وإنما بدأ نزوله في ليلة القدر وأول ما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك القلم علم الإنسان ما لم يعلم وهذا ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق عن طريق جبريل ثم بدأ نزوله بعد ذلك على 23 سنة هو نزل من البداية كده من الزمن وما نزلت إلا واحدة خالص لا إلى السماء الدنيا ولا إلى الأرض وإنما ابتداء نزوله في ليلة القدر ثم استمر الإنزال إلى أن انتهى إنزال القرآن على 23 سنة. ده الرأي الثالث. في رأي رابع يمكن موجود من ده وهو أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة فحملته السفرة الكرام البررة نزل إلى صحفهم فحملوا وهم ندموه على جبريل في 23 ليلة من ليالي القدر وجبريل ندمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة يبقى إما أن جبريل هو اللي نزل به إلى السماء الدنيا وأملاه على السفر جملة واحدة وإما أن السفر أملوه على جبريل في 23 ليلة من ليالي القدر وندمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة إما هو أمل السفر الكرام وإما السفر الكرام هم اللي أملوا على جبريل يجي أربع أقوال أرجحها وأصحها أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العيسى وإلى صحف السفر الكرام البرر أملاه عليكم جبريل ثم نزل جبريل بالقرآن من السماء الدنيا بعد ذلك على 23 دي أول حاجة. الحاجة الثانية أن العلماء اتفقوا على أن كلام الله تبارك وتعالى منزل واختلفوا في كيفية الإنزال هم متفقون على أن كلام الله منزل لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه العظيم فهم متفقون جميعا على أن الكلام منزل اختلفوا في معنى الإنزال ليه؟ لأن الإنسان من حيث اللغة له معنى يعني. المعنى الأول الإيواء، ومنه المنزل لأنك تأوي إليه، هذا هو المعنى الأول الإيواء. المعنى الثاني التحريك من علو إلى أسفل، وكلا المعنيين لا يتحقق في الكلام، سواء الإيواء أو التحريك، هذا المعنى لا يتحقق في الكلام. إذن هو مستعمل في الكلام، استعمال مجاز، استعمال مجاز. وبالتالي قالوا ان القرآن هو كلام الله الكريم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق، وهو قائم بذات الله تبارك وتعالى معنى. فإن كانت إيجاد الكلمات والحروف التي تعبر عن هذا المعنى وإثباتها في اللوح المحفوظ، برأي الرأي الثاني أن القائل بذات الله تبارك وتعالى ليس المعنى فقط بل الحرف والكلم أيضا واللفظ. وبالتالي إن كانت المعنى المجازي لا، هو إثباته في اللوح المحفوظ، لكن الكلام قائم بذات الله لا يقبل الانفصال والافتراق بالحلول والانتقال في الأوراق، الإنزال بمعنى الإثبات في اللوح المحفوظ. بدأ الكلام عن كيفيه تلقي جبريل للوحي. ما دام الكلام بقى لا يتحقق فيه المعنيين اللغويين اللي هو الايواء او التحريك لكلمه انزال، فقرر العلماء ان المعنى يبقى واحد من اثنين. اولا المعنى الاول هو اظهار القراءه، اظهار القراءه، يعني اذا اثبتت الحروف والكلمات الداله على المعنى فذاك انزال وإظهاره بقراءته. المعنى الآخر في شأن الإنزال أن الله تبارك وتعالى ألهم جبريل كلامه وهو في السماء وهو عالم من المكان وأقرأه إياه، فأداه جبريل في الأرض وهو يخبر في المكان. الله تبارك وتعالى ألهم جبريل كلامه وأسهمه إياه، أقرأه إياه وهو في السماء وهو عالم من المكان، فأداه جبريل في الأرض وهو يخبر في المكان. وبعدين قال طيب إذا لقيت دي جبريل بقى على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فيها أقوال هنقولها وبعدين نقول ما هي أو ما هو أصح الأقوال. أنا أن الله تبارك وتعالى أسمع جبريل الكلام وأفهمه إياه، ونزل به جبريل فأداه كما سمع، ويصبح هنا الإنزال هو تحرك الملك من علو الى اسفل، مش الكلام، الملك هو اللي بيتحرك من علو الى اسفل. قالوا بقى ان الله تبارك وتعالى اوحى الى جبريل القران بالمعنى، ونزل جبريل فاداه باللغة العربية وأملاه على السفرة الكرام باللغة العربية، فهم يقرؤونه بالعربية ونزل هو به على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. يبقى الكلمة والحرف هو تعبير جبريل عن المعنى الذي توحي إليه. طبعا الرأي الثاني أن جبريل توحي إليه المعنى، فأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى بلفظ العرب باللغة العربية. الرأي الثالث أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل القرآن باللفظ وبالكلمة، فأداه جبريل باللفظ وبالكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والكلمة، كان أقرأه جبريل. وده التوفير أصح الكيفيات في تلقي جبريل للوحي بقى، أصح الكيفيات هو القول القائل أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوحي من وحيه ما يشاء تكلم بالوحي، فرجفت السماوات ورجفة شديدة فصعق من فيها من الملائكة لما فيهم جبريل، فأول من يرفع رأسه من السجود لأنهم صعقوا وخروا سجدا لأن السماء رجفت رجفة شديدة لشدة الخوف، فصعق الملائكة وخروا سجدا، فأول من يقوم من السجود ويرفع رأسه جبريل فيوحي الله تبارك وتعالى إليه ما يشاء، فيتلقاه جبريل ويتلقاه تلقفا روحانيا من الله، فينزل به من سماء الى سماء، وكلما مر على سماء سأله اهلها ماذا قال ربكم، قال الحق. وهذا مؤيد بقول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العليم الأجل. بعد كده كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل؟ طريقة من اثنتين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورته البشرية إلى صورة ملكية فتلقى من جبريل، أو انخلع الملك من صورته الملكية إلى صورة بشرية فنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اتفق على ان الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اسمان اسمان، وهذا ارجح ما قيل واقربه الى المنطق والعقل. ما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمان، اسم بالكلم وباللفظ وبالحرف، تلقفه جبريل من الله تبارك وتعالى تلقفا روحيا، ثم نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاداه اليه بالكلم وبالحرف وبالنص كما سمعه وحفظه، فاداه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، وهذا القسم هو القران. ولذلك لا يجوز ان يقال قال الله تبارك وتعالى ما معناه، لا يصح مطلقا ان يؤدى القران بالمعنى، بل لا بد من ادائه بالكلمه وبالنص وبالحرف. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ان الله تبارك وتعالى اوحى الى جبريل ان يا جبريل قل لمحمد كذا وكذا وكذا وكذا، فتلقف جبريل هذه الاوامر او هذا الوحي من الله تبارك وتعالى تلقفا روحانيا، واداه الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. فاداه جبريل او اداه النبي صلى الله عليه وسلم بالله من عنده، وهذا القسم هو السنه. وبه جاز روايه السنه بالمعنى، جاز روايه السنه بالمعنى، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو النص والنص. وجاز ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معناه ان الانسان يجب ان يتقي الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل حين وان، كما يجب على الانسان ان يحسن اخلاقه مع الناس، برهم وفاجرهم، كما ان الانسان غير معصوم من الخطا، فاذا وقع في خطا فعليه ان يتبع الخطا بالعمل الصالح يمحوه. اذا فانت قد اديت الحديث بالمعنى اجاز العلماء ذلك. يوم قال لي على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الاثنان تسمد بالحرف وبالنفس وبالكلمه وهو القران ولا يجوز اداؤه بالمعنى ابدا، وقسم نزل بالمعنى واداه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وهذا هو السنه ويجوز روايه السنه بالمعنى. واضح؟ دي اصح ايه؟ وارجح الاقوال. طيب القرآن بقى نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، قالوا نعم نزل كذلك، إذا وعرف الأقوال أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر حتى يحوز النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنزال كتابه جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل والكتب السابقة جملة واحدة. فهو إعلان من الله تبارك وتعالى إلى أهل السماوات العلى أن هذا هو آخر كتاب نزل على خاتم المرسلين لأشرف الأمم. فهو تشريف لبني آدم، بيان لرحمة الله تبارك وتعالى به وعنايته بالناس، أيضا بيان لفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة في نزول القرآن منجما ومفرقا فهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، قد اجتمع له الأمران، إنزال الكتاب جملة واحدة كالكتب السابقة وإنزال الكتاب منجما ومفرقا. والحكمة في إنزال الكتاب منجما بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها تفضيل وتزييف وأمور. أولها يثبت سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى لما سألوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأنبياء السابقين كانوا يقرؤون ويكتبون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عموما لا يقرأ ولا يكتب، فلزم أن ينزل القرآن عليه منجما حتى يتمكن من حفظه واستيعابه وفهمه وما إلى ذلك. أيضا طالما نزل القرآن منجما إذا فقد نزل جبريل مرات ومرات، في كل مرة ينزل جبريل يتجدد العهد بالسماء ويتجدد اللقاء بجبريل، ويحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من السرور والانشراح ما لا يوصف بلقائه بجبريل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل يكون اجود بالخير من الريح المرسلة، دليل على سعادته وسروره بتلقي جبريل. ولما كان جبريل يتأخر عنه قليلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويتربص ويتمنى نزول جبريل، حتى انه في مره من المرات قال لقد شغلتنا او تاخرت علينا او الى اخره، فرد عليه جبريل وقال له وما نتنكر الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فنزول جبريل كثير بالقران يلميذ ان ينزل القران منزل، ان جبريل ينزل وينزل فيتجدد العهد بالسماء ويحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء المبارك الانشراح والسرور والحبور وما لا يمكن ان يوصف. ايضا في نزول القران منجما امور مهمه جدا، لان القران منه الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لسائل، ومنه ما هو انكار على قول قيل او فعل فعل. وبالتالي لازم ان يكون القران منجما لان فيه الناسخ والمنسوخ، فيه جواب السائل، فيه انكار على اقوال قيل وعلى افعال فعل. ايضا هناك حكمة مهمة جدا وهو التبرك بالامة حتى تتلقى الامة بالقبول، تتلقى الامة بالقبول وبالقبول الحسن. وفي هذا رواية لحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت نزل من القرآن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إذا فنزول القرآن منجما محرقا كان في رحمة بالأمة وكيف تقبل الأمة وكما قلنا أن التوراة لما نزلت جملة واحدة في الألواح وأخذها موسى وعرضها على قوم رفضوها وأبوا أن يقبلوها لأنها سقطت عليهم لكثرة ما فيها من الفرائض والأوامر والنواهي فنطق الله تبارك وتعالى الجبل فوقهم كأنه ظل فخافوا وارتعبوا وارتعبوا فقال خذوا ما آتيناكم بقوة. بعد كده يجب ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيات الوحي وكيفيات التقائه بجبريل كانت اربع كيفيات او تلقيه الوحي عموما كان على اربع اكلم. الاسلوب الاول غير هو النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه تسلسلة الجرس وهو اشده عليه حتى انها يتفصل منه العرق في يوم الشات الشديد البرد مثل الجنان حتى اذا انفصل او حتى اذا سغي عنه وقع ما يقوله الملك وقالوا ان هذه السلسلة في الخلق الجرس ما هي الا خط اجنحة الملك حتى يقرأ سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وقد تفرغ سمعه تماما وتفرغ قلبه تماما لتلقي الوحي. الطريقة الثانية او الاسلوب الثاني ان ينزل الملك على صورة رجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعي منه ما قال. الاسلوب الثالث ان يكون الوحي بزيارة الملك للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤية الانبياء. الاسلوب الرابع ان يكلمه الله تبارك وتعالى رأسا لغير واسطة من جبريل وهذا الكلام المباشر على نوعين. النوع الاول ان يكلمه يقرأ كما حدث ليلة الاسراء والمعراج او ان يكلمه مناما كما روى المعاذ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاني ربي فسألني فيما يختصم الملأ الاعلى. هذه الاربع كيفيات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بها الوحي. القرآن بقى لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل منه الآية والآيتان والثلاث والاربع والخمس. اغلب نزول القرآن خمس آيات وقال أبو سعيد الخدري يعلم الناس خمس آيات في الصباح وخمس آيات في المساء ويقول هكذا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من واظب على حفظ الخمس لم ينس. من واظب على حفظ الخمس لم ينس يعني واظب يحفظ خمس آيات في المساء خمس آيات. ونزل من القرآن عشر آيات زي العشر آيات الأولى من سورة المؤمنين سورة المؤمنون العشر آيات الأولى والعشر آيات التي نزلت في براءة السيدة عائشة نزلوا عشر آيات مرة واحدة بتوع براءة السيدة عائشة والعشر آيات اللي في أول سورة المؤمنون أيضا نزلت سورة كاملة من اختصار السورة زي سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة مثلا وكذلك نزلت من الطوال سورة الأنعام ونزلت لو يسيئها 70,000 ملك. أيضا نزل من القرآن جزء من الآية كقول الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر وكقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله نساء وهو جزء آية في سورة براءة في سورة التوبة. ده تلخيص للكلام اللي احنا قلناه امبارح. ارجو ان احنا نكون استوعبناه ويبقى دلوقتي احنا نفهم بقى اصح الاقوال بعد ما اتقالت كل الاقوال دي كلها. بقى عندنا اصح الاقوال معروفه. نزل القران جمله واحده في ليله القدر الى السماء الدنيا الى بيت العزه وفطرت الصحف للسفر الكرام البرص. تلقاه جبريل تلخصا روحيا من الله تبارك وتعالى. واذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي رجفت السماء رجفه شديده وصعق الملائكه وخروا في الجبل. اول من يرفع راسه جبريل فيتلقى في الوحي فينزل الى السماوات فيساله اهلها ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم اما ان ينخلع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوره البشريه الى الصوره الملكيه واما ان ينخلع جبريل من الصوره الملكيه الى الصوره البشريه. يأتيه تفصلة الجرس وهو أشد عليه. يأتيه الملك في صورة الرجل وهو أهون عليه. يأتيه مناما الملك سيوحي إليه يكلمه رب العزة تبارك وتعالى وقضت الآية مناما. ونزل القرآن آية آيتان ثلاث أربع عشر آيات أو بعض الصور أغلبه نزل خمسا خمسة ونزلت أيضا في بعض الأحيان الجزء من الآية. حكمة نزول القرآن جملة واحدة ليكون النبي صلى الله عليه وسلم كرسل من قبل يحصل على هذه الميزة تشريفا للأمة إعلاما لأهل السماء أن هذا آخر كتاب ينزل على أشرف المرسلين وخاتم النبيين لأطهر وخير أمة أخرى للناس. ثم نزل على ذلك من الزمن حتى يتلقاه الناس بالقبول تبرجا بهم ورحمة، لأنه لو نزل كله دفعة واحدة لشق على الناس الأوامر والنواهي والشرائع وما إلى ذلك. فتلقوه بالقبول آية آية حكم حكم أمر أمر ونهي نهي تورج على 23 سنة. فذلك كان القرآن بينزل منه الناس منه المنصوح منه إجابة السؤال منه إنكار قول قيل وإنكار أو إنكار فعل سؤال. تتفق على أن الكلام منزل منزل، لكن كلمة أنزل ونزل لا تتحقق في الكلام من حيث المعنى اللغوي إذ هو تعبير مجازي. وتلقصه جبريل بعد ما جبريل تلقص القرآن تلقصا روحانيا وأسمعه الله تبارك وتعالى كلامه وأقرأه إياه وهو في السماء وهو عال من المكان، ثم أداه جبريل في الأرض وهو يحضر في المكان. فالنزول نزول الملك، والملك هو الذي يتنقل من علو إلى أسفل. كلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. إنزال هذا الكلام إثباته في اللوح المحفوظ، إما إثباته بالكلمة وباللفظ بالحرف، وإما إيجاد الكلمات والحروف الدالة على المعنى وإثباتها باللوح المحفوظ. أظن كده المعاني هتبقى واضحة ومفهومة أوي ومستوعبة. ربنا تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل وأفهمه وتربط السماء زي ما قلنا، ونزل جبريل وأوحى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنبدأ أن الوحي المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم قسمان. أوحاه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي أوتي مجامع الكلم. وهذا القسم يصح رواياته بالمعنى وهو الحديث. والقسم الآخر نزل بالكلمات والحروف والألفاظ، وأداها جبريل بالكلمات والحروف والألفاظ، وتلقفها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأداها كذلك. لا تعجل بالقرآن من قبل أن يحدى إليك وحيك، يقول رب ذهني كنبي وإن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا فقد نزل القرآن بالكلمة والحرف والنص دون تبيين ودون تبديل من جبريل ودون تقديم ودون تأخير، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعه الله تبارك وتعالى في قلبه. ودي برضه تعتبر نعمة كبرى على الأمة أن يكون الوحي قسمان، يصح لأمة أن تروج بالمعنى وقسم يصح أو لا يصح أن تروج بالمعنى، بل يجب أن يؤدى بالنص. لو نزل كله بالنص لصق ذلك على الأمة، ولا يصح العالم أن يأمر وينهى، لأنه مقيد دائما بالكلمة وبالحرف. فالتمثيل والتخفيف جزء يؤدى بالنص وجزء يؤدى بالمعنى. ولو نقل كله مما يؤدى بالمعنى لخطوة من التبديل والتحريف. فاجتمعت الميزتان، ان جزء يؤدى باللفظ والحرف ولا جزء اداه بالمعنى، وجزء يؤدى بالمعنى. لا نلخص الكلام، اظن كده لازم تكون حصلتكم الكلام وثبت في قلوبكم. بعد كده بقى عظيم نشوف الحديث الذي رواه 21 صحابي، 21 صحابي. شوف بقى لما الحديث رواه 21 صحابي، عشان هو نزل القرآن على سبعة أحرف. حديث رواه 21 صحابي. إذا الحديث إيه؟ يقين. قالوا فيه إيه بقى في الحروف دي؟ 35 رأي. طبعا مش هنبني ايه 35 رأي، لكن هقول لكم منهم على الاقل 10 او 11 او 12 رأي، يعني هحاول اجمعهم والخصهم والمتشابهات احطها مع بعضها، بحيث هقول لكم 11 او 12 او 13 رأي. وهنبدا في الاخر من هون العلم واسع وفوق كل ذي علم عليم. الاحرف السبع. روى 21 من الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه نزل القرآن على سبعة أحرف. إذن حديث نزل القرآن على سبعة أحرف حديث صحيح مسلم متواتر. رواه 21 من وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها فاس فاس. حديث أصل. وقال صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف تراجعته فلم أزل أستجيبه ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حديث أيضا. وبكده بنبقى قلنا تقريبا ثلاث حديث كلها صحيح، كلها ثابت، كلها يؤكد أن القرآن نزل على سبعة أحرف وأنه يقرأ على سبعة أحرف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أجل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. إذا يقرأ القرآن على سبعة أحرف. كلمة حرف في اللغة تصدق على حرف الهجاء، تصدق على حرف الهجاء وتصدق على الكلمة وتصدق على المعنى وتصدق على الذهن. ومن يعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف، مش مخصوص طبعا حرف الهجاء كده برضه. فكلمة حرف من حيث اللغة بتطلق على اللي أنا قلته ده، حرف الهجاء الكلمة الكلمة. أيضا المعنى، أيضا الجسم. من هنا حدث اختلاف الناس في سقف هذه الحروف التي نزل عليها القرآن من حيث معنى كلمة ايه حرف، يا ترى مقصود به حرف الهجاء، يا ترى مقصود به الكلمة، يا ترى مقصود به المعنى، يا ترى مقصود به الجهل. حوالي 40 قول من الاقوال تم حصر 35 منها، 35 رأس للعلماء. هنحاول نلخص القراءة كلها في آراء أقرب ما تقول إلى التنوع، لأن 35 رأس فيهم آراء متكررة. نحاول كده نشوف الآراء المختلفة. نحاول الحاصل على القرآن، ونزل القرآن ما نحاول نروح نزل القرآن على سبعة حروف هي حروف الألفين. تدور عليها جوامع الكلام العربي. هم دول أصل دول، هم دول السبعة دول أصل اللغة العربية وأصل الحروف كلها زي حروف الكلام. اللي هو أصل الكلام يعني لما تمسك البيت تلاقي البيت تحط فيها نقطة تحت كده بس، نقطة تحت كده بس، ثلاثة اللي هو تحط نقطة واحدة فوق تبقى إيه؟ نون. مثلا هل الجوامع الكلام العرب تدور على سبعة حروف بس؟ ممكن ودي علماء القراءة لأسهل سبعة حروف لعلماء النص يعني صفحة كتب دول القراءة مجتمع القراءات متكفل القراءات كلها المعتمة للشارع والبعطاس كلها أصلها يدور على قراءات يتخرع منها قراءات تخف عليه وقراءات تخف، لكن كل قراءات أمثل تدعو قراءات اتوقع عليهم طبعا وقالوا انه في سنة تقرأ القرآن ان تسين القرآن تقرأ على سبعة او بل انت القليلة هي القليلة والباقي القراءة تقرأ انما روح تقرأ على سبعة وقت تقرأ تقرأ على سبعة وقت الى القليلة ثاني ولا تكن له ما اوكا بصورة الاخرار ولا تكن له ما اوكا أسل 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 لما كنا بالخطرة شخصة علمنا قلنا القراءات بتاعك ولا تكلمه ما قلت يعني دي كلمة تقرأ عن سبع قراءة تنفس كلمة تقرأ مثلا مثلا سبع قراءة قراءة على مثلا وحدث الطاغوت قل أهل أنبئكم بشر من ذلك مسؤولة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ولعنه من قبل والخنازير وحدث الطاغوت حبب الطاغوت عابد الطاغوت يعني هذا بتقرأ القراءات أنا بقيت السؤال كله لكن مش كل كلمة تقرأ عشان القراءات مش كل كلمة بل تجدد بعض المعارضين فقال أن من فهم أن الحروف السبع هي سبع قراءات فذاك جهل قبيح جهل قبيح سبعة أشهر بمعنى سبع لغات لغات مصر لغات طبعا نفس اللغات لغات عربية كان حربي صغير سبع لغات من لغات العرب 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 تختلف اللغة من حيث النص ومن حيث الإعراب أيضا فكان هي سبع لغات فأرد عليك وقيل أمرتهم يعني ثبت أنه نزل بلغة قريش فقالوا أن سبع لغات في قريش في نزول قريش لا المجمع سبع أكثر واحد سبع لغات في بطون قريش أو قريش فيها بطون قبائل سبع لغات في بطون قريش المبقى أن لا هو لغة بلغة قريش وعزم للعرب ان يقرؤوه بلغات مع اختلاف الفاظها واعرابها مع اختلافها في الالفاظ والاعراب لانه كان نشر يجمعه على لغة واحدة وهي لغة قريش. هذا مستند خاص عليه والجاهلية والاحتفاظ بالقبيلة والاحتفاظ باللغة. فلما يقول في لغة اطلاق ويطلق لغة قريش في التحرير يعني يقرأوا بلغاتهم على اختلافهم في الالفاظ والاعراب. ولكن هناك لغة قريش وبالتالي يبقى تعمل على خلافها الوحدة وإن كان المقبول عقلا مردود عليه بحق صفر. سيدنا عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ فأسأل لتوابيبه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الرجل يقرأ بقراءة غير التي أقرأت بها يا رسول الله أقرأ خليفة. فقال اقرأ يا هشام فقرأ فقال هكذا أنزلت اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت. ففي المشكل ان عمر وهشام بن حكيم الاثنين من قريش الاثنين من فرقة واحدة من قبيلة واحدة الاثنين من لغة واحدة. يبقى كيف ينكر عمر على هشام قراءته اذا كان يقرأ بنفس اللغة؟ الكلام ده كان اللي قرأ واحد من ايه؟ من هشام من هشام نص ساعة من من امرأة اخرى من قبيلة اخرى من لغة اخرى فكان معلش. لكن الاثنين لغة واحدة والاثنين قبيلة واحدة والاثنين بطن واحدة يبقى لا مش لغة. طب احنا قلنا ايه؟ سبع قراءات من سبع لغات. كل سبع حروف اللي يتم عليها دوام الكلام العربي اللي هي الالف والباء والجيم والدال والوش والسين والحي هذه ثلاثة قراءات. البعض لا 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 هي سبع سبع انواع من المعاملات. ايه هي سبع المعاملات؟ قالك اليقين مع الصبر والجهد، الخدمة مع الحياء والكرم، الفتوح مع الفقر، الزهد مع القناعة والشكر، التضرع مع الاستغفار والتوبة، الشوق مع المشاهدة، الزهد وهكذا. معاملات انواع من المعاملات: اليقين، الصبر، الزهد، الفتوة، الخدمة، الفقر، التضرع. يبقى مين اللي قال كده؟ الشيخ مين اللي قال كده؟ الشيخ طبعا على طول حلو مين؟ الشيخ دول غاليين كل حاجة ياخدوها ايه؟ باطل ياخدوها باطل. انا مش انا لا انكر عليهم ذلك. فاكرين طبعا ان احنا درسنا التصوف من كام سنة كعلم وبنقول احنا الله اعلم بهم. انا رأيي كمان انه سبع اوجه من المعاملات. طيب نستنى قالوا لا سبع اوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. مش قلنا ان كلمة حرف تعني حرف الهجاء وتعني الكلمة وتعني المعنى وتعني الجهة فكل واحد خد من ايه؟ فمش خايف ان الحرف قد يعني في اللغه ايه؟ المعنى. فقلت ده قالوا لا ده سبعه اوجه من المعاني المتفقه بالفاظ مختلفه. مش تعال هلم اقبل اذهب افرح اسرع عجل معاني متفقه بالفاظ مختلفه. الله يعني عايزين تقولوا ايه؟ قالوا لا ده في حديث رواه الامام احمد. ايه هو؟ قال الحديث انه بتاع وعي جبريل الى اخر الكلمات كلها شاف كافر ما لم تختم ايه رحمه بعذاب او ايه عذاب برحمه. وشكل حديث كامل في مسند الامام احمد إن القرآن كله ثواب، ما لم تختم عذاب برحمة، أو ما لم تجعل عذابا رحمة أو تجعل رحمة عذاب. وجابوا بقى أدلة، قال لك أبي بن كعب قرأ: كلما أضاء لهم مثل فيه سعوا فيه مروا فيه. يبقى لي ثلاث ألفاظ مختلفة بمعاني متفقة. طب ده أبي بن كعب قال لك لا، وعبد الله بن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا قريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود بقى وأبي أقرأه كله أبي، وجمع عمر الناس في خلافته في صلاة القيام على قراءة مين؟ أبي بن كعب، هو اللي كان الإمام، هو اللي كان بيخمم. طب عبد الله بن مسعود كان بيقرأ إيه؟ كان بيقرأ: للذين آمنوا يزورون. أنت عارفين الآية بتاعت يوم ترى المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. طب اقرأها ازاي؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انزلونا اخرونا نقتبس من نوركم. يبقى ألفاظ مختلفة في معاني متفقة. يبقى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. شافوا حاجة غريبة أوي، أنا ابن مسعود كان يقرأ رجلا قول الله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فقرأ الرجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فرده ابن مسعود: طعام الأثيم. فقال الرجل: طعام الوثيم. طعام الأثيم يا رجل. قال: طعام الوثيم. فقال: ألا يستقيم لسانك بها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تقول إن شجرة الزقوم طعام الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. حاجات حتى انا لما بنبلغه اصح الاقوال اللي تقالت. فقالوا اذا سبعه اوجه من المعاني بالفاظ مختلفه، والقران نزل على سبعه احرف كلها كافل كافل مالا تختم ايه عذاب بايه رحمه تهتف يعني ان الله سميع وقاصد. تقول ان الله غفور رحيم، لكن تقول ان الله غفور رحيم، ان الله سميع عليم، ان الله حكيم عليم، كله بالصواب. لكن ما تقولش ان الله شديد العقاب، بدل ما تقول ان الله غفور رحيم. وبدل ما تقول ان الذين كفروا فسنصليهم نارا، ما تقولش ان الذين كفروا سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، ما تمشيش. انما اذا قلت ان الذين كفروا سندخلهم نارا خالدين فيها ولهم عذاب اليم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب مؤلم ولهم عذاب شديد، الناس كلها عذاب اليم عذاب شديد عذاب مقيم. المعاني متفقه بالفاظ مختلفه. سابوهم بقى كده، ما سابوهمش رغم هذا الراي المقنع. انا لا، وان صح هذا انما كان ذلك جائزا وكانت رخصة في اول الامر، حيث لم يستقم لسان العرب بلغة القرآن، فأذن لهم ان يقرأوا بهذه الرخصة حتى اذا تعلموا الكتابة والقراءة واجتمعوا رفعت الرخصة، ولا صح مطلقا أن يستمر الأمر على ذلك، وإن حدث التبديل والتغيير في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى خلاص بنتهي. ما الثاني؟ قالوا لا، هي سبعة انواع، سبعة انواع، سبعة حروف بمعنى سبعة انواع. ايه هم سبعة انواع بقى؟ دول لوحدهم فيهم ست اراء او سبع اراء. قالوا ايه؟ امر ونهي، امر ونهي، حلال وحرام، محكم ومتشابه وامثال. تبقى دي سبعة انواع، غير الالم مطلق ومقيد، عام وخاص، ناسخ ومنسوخ. ومجمل ومفسر. والبعض قال ابدا مش كده، ده هو سبعة أوجه وأنواع في القرآن في الألفاظ، في الألفاظ سبعة أنواع، سبعة أنواع في الألفاظ، مش أنواع في الأحكام، أمر ونهي، حلال وحرام، محكم ومتشابه، أمثال، أو مطلق ومقيد، مجمل ومفسر، عام وخاص، غريب وظاهر، زي نص ظاهر وظاهر غريب، ناسخ ومنسوخ، لا كده، ده هو ايه؟ خد بالك، لفظ عام وليه البديهي العام؟ ولفظ خاص أريد به الخاص، ولفظ عام أريد به الخاص، ولفظ خاص أريد به العام، ولفظ يغني تمثيله عن تأويله، ولفظ لا يعلم فقهه الا العلماء، ولفظ لا يعلم معناه الا الراسخون. يبقى سبعة انواع ايه؟ من الالفاظ حدثه، لفظ عام اريد به العام، لفظ خاص اريد به الخاص، لفظ عام اريد به الخاص، لفظ خاص اريد به العام، لفظ يغني تنزله عن تاويله، لفظ لا يعلم فقهه الا العلماء، ولفظ لا يعلمه الا الراسخون. يبقى سبعة انواع من الالفاظ. مسألة محيرة. طيب نسأل يعرف ايه؟ لا 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 لا، كل ده مش مظبوط. المظبوط يا جماعة سبعة احرف، يعني سبعة علوم. سبع علوم، ايوه سبعة علوم. ايه هي سبعة علوم؟ اما تسمع، واحد علم الإنشاء والإيجاد في القرآن، كيفية البداية وكيفية الإنشاء وكيفية الإيجاد، سبع علم واحد. ها؟ وإن تعددت الآيات الأولى كلها تطلع فيها إيه؟ وعلم واحد، وعلم إيه؟ علم الإنشاء والإيجاد. فيما يختص بالخلق. علم التوحيد والتنزيه. علم الألوهية في القرآن، علم التوحيد. علم التوحيد والتنزيه. ايه كمان؟ انك تعلم صفات الذات، صفات الذات العليا، علم صفات الفعل، علم العفو والعذاب، علم الحسب والحساب، علم النبوات. ولو مسكت الكلام تلاقي فعلا العلوم اللي موجوده في القران لا تخرج عن هذه السبعه ابدا. علم الانشاء والايجاد من اول بقى كل السماوات والارض والنجوم وما على لكم من النجوم التي اعتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وخلق ادم من طين، وكل ما يتعلق بالانشاء والايجاد علم الانشاء والايجاد. علم التوحيد والتنزيه اللي هي توحيد الله تبارك وتعالى وتنزيهه عما لا يليق بصفات جلاله وكماله. وبعد علم صفات الذات السميع العليم البصير الخبير الحكيم، علم صفات الفعل ان الله تعالى المورين افعاله بقى يأتي من يشاء ويذل من يشاء، يصوم من يشاء ويعذب من يشاء، صفات ايه؟ الفعل. علم العفو والعذاب اللي يخصه بقى الجنة والنار والحسنات والسيئات والاوامر والنواهي، يخص تحت بند علم ايه؟ العفو والعذاب. علم الحس والحساب كله يتعلق بايه؟ بالساعة وعلامات الساعة ويوم القيامة وبعد يوم القيامة والسؤال والأخذ والعطاء والعتاب وقلنا الذين عشاقوا وحيوا شركائكم. علم الحس والحساب بعد كده فضل علم هو علم له علم بوجه يوسف بقى ويونس واسماعيل وابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وعيسى، علم النبوات بما يتعلق بالانبياء والامم وما نزل الى الانبياء وما حدث في الامم بل ثبت به. طيب ايه السلام قلنا كم رأي من الناس؟ كم رأي كده معنا؟ قلنا قراءة، قلنا لغات، قلنا حروف يجتمع عليها جوامع كلام العرب، قلنا سبع أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، قلنا سبع علوم، قلنا سبع انواع من المعاملات، قلنا سبع انواع في القران اللي هي الامر والنهي، قلنا كمان سبع بتوع الفقير المعاملات كلها. طيب خد بالك بقى من الرأي اللي هو ده مهم أوي واللي بيكتبوا لازم ينطبوا عشان يكتبوا صح. سبع أوجه يقع بها التغيير، سبع أوجه يقع بها التغيير، يعني إيه يقع بها التغيير؟ خد بالك المغازي سبع أوجه يقع بها التغيير، خد بالك عشان تعد ما يتغير حركته ولا يتغير صورته او معناه، ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته. مثال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، سورة البقرة، ولا يضار كاتب ولا شهيد بالرفع وبالفتح. تغيرت الحركة، التشكيل، هل تغيرت الصورة؟ هل تغير المعنى؟ خلاص مبلغ. إذا صحيح يعني بتقرأ هكذا. ولا يضار ولا يضار، خلاص؟ الثانية: يقع ما يقع التغيير بالفعل، ما يتغير بالفعل، يعني ايه؟ خد مثال: وقالوا ربنا باعد بين أكثارنا وظلموا أنفسهم فتغير الفعل مرة بلفظ الماضي ومرة بلفظ الطلب في سورة ايه؟ سبأ. نكتب السورة تمام نكتب على سورة ايه؟ سبأ. لما ده تغير بايه؟ بالفعل. الفعل بعد ما في الماضي بقى الفعل ايه؟ فعل طلب باعد او باعد. طيب ادي نقطة. النوع الثالث بقى قال لك يتغير بالنقص. مثال ننظر الى العظام كيف ننشزها. شفت النقص؟ ننظر الى العظام كيف ننشزها. النقط تتغير. يبقى يقع التغيير هنا بايه؟ بالنقط. طيب. قال لك وهناك وضع رابع بقى يقع التغيير بالتقديم والتأخير. مثال وجاءت سكرة الموت بالحق شو الطاقة؟ حدث تقديم وتأخير. سكرة الموت بالحق سكرة الحق بالموت. طيب ايه كمان؟ انك يقع التغيير بالزيادة والنقصان. مثال شفت الليل والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى او وما خلق الذكر والانثى. يقع التغيير بالزيادة او بالنقص. تمام. قال لك يقع التغيير بتبديل الكلمة. مثل كالعب المنفوس كالسوف المنفوس. السوف الى القارع وذكر السوف الواقع ده سكرة الموت بالحق. ده سورة من سكرة الحق بالموت. فوقع التغيير هنا بايه؟ بإبدال الكلمة مكان الكلمة. كم وجه بقى دول؟ ستة. قلنا يقع التغيير الحركة مع بقاء المعنى والصوت بالفعل بعد ولاعب بالنقط ننشزها التقديم والتأخير سكرة الموت بالحق سكرة الحق بالموت الزيادة والنقصان كيف كان تحصل وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى بتبديل الكلمة الصوت المنفوس كالعلم المنفوس. ما حد يقول معانا النقط قلنا التقديم والتأخير قلنا تبديل الكلمة بالكلمة قلنا الحركة قلنا الزيادة والنقص قلنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تكون الجبال كالعهد المنفوس او كالسوف المنفوس. لقد ذكر والانثى تعب تعب ننشزها ننشزها نتبدلها كتير ان شاء الله. في ناس بقى قالوا ان الحروف السبعة من المشكل الذي لا يدرى معنى. مشكل لا يدرى معنى مصوب على علم فيها الى الله. دول رايحة نفسهم. دول رايحة نفسهم وانا من هذا الطريق. انا من هذا الطريق. الا نظر القرآن على سبعة احرف اه. لكن يعني ايه? الله اعلم. مشكل لا يدرى معنى. هل هو حرف غذائي? هل هو كلمة? هل هو معنى? هل هو جهة من الجهات? سبعة وجوه من المعاني. سبعة وجوه يقع بها التغيير. سبعة قراءات. حروف الهجاء. سبع لغات. سبع انواع من المعاملات. سبع اقسام. سبعة اقسام الاقسام. انواع من الاقسام. سبعة اقسام من القرآن. اللي هي المطلق المقيد الامر والنهي. سبعة اقسام. وقالوا كمان سبعة علوم اللي هو علم التوحيد وعلم الانسان. وقالوا سبعة وجوه يقع بها التغيير اللي هي تغير حركته مع بقاء صورته ومعناه بقاء صورة المعنى. وتغير البساس. يتغير بالنقص. يتغير التقدير والتأخير. يتغير بالزيادة والنقصان. يتغير بدار الكلمة مكان الكلمة. دلوقتي هنحس السؤال في منتهى الخطورة. بعدما وصلنا بقى الى ان الرأي مريحنا او برأينا شخصيا انه من المشكل الذي لا يدرى معناه. المخصص اللي في ايدينا مستمل عن حروف السبعة ولا غير مستملة? هنا السؤال بقى. لما احنا ما مش عارفين. ليه نسأل السؤال ده? لما نبص في الاراء دي كلها هتجد ان كل ما قيل موجود في القرآن. فلما حدث التخصيص? في اراء هؤلاء العلماء. ما هو خصص الحروف بايه? الامر والنهي. الحلال والحرام. المحكم والمتشابه. الامثال. هذه سبعة. المطلق والمقيد. الناسخ والمنسوخ. العام والخاص. الى اخر بقى الكناية. الاستعارة. التكرار. المجاز والصريح. الغريب. كل اقسام. يعني كلها موجودة في القرآن. اللي قال علوم. العلم. كلها موجودة في القرآن. معنى بيخصص السبعة حروف بسبعة علوم. واللي قال سبعة انواع من المعاملات برضه ما هي موجودة كلها في القرآن. واللي قال بقى لفظ عام ورجع بالخاص ولفظ خاص ورجع بالعام ولفظ عام ورجع عام وخاص ورجع خاص ولفظ هو اللي يتميزه عن تأويله ولفظ لا يعلم فقهاء الا العلماء ولفظ لا يعلمه الا الراسخون. اسمه كل ده موجود في القرآن. ده وده 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 موجود في القرآن. والقراءات موجودة في القرآن. واللغات لكي يحب ما خدت كلمات في القرآن توسع في التفكير الا تقول في لغه قريش بلغه الحبشه دي لغه معربه دي لغه من حسين دي بلغه فظيعه. طب ما هي موجود الاول يقع بها التأييد. ما هو ده برضه بيخش تحت بند القراءات. واللي اسمع قراءات ما هي موجوده القراءات. خلي كل واحد خصص حاله واجيال على اي اساس. هذا كله بغير سند او بغير نص كلها ايه استفادة. يبقى الاصل نقول ايه انه من المشكل الذي لا يعلم او لا يرى معناه. طيب يبقى بنسأل بقى نصف اللي في ايدينا اللي بنقرا فيه على فكره كلمه نصف دي عارفين بقى ازاي كلمه نصف دي ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم ابدا عملا عند الطبع الاحصاء دي عندي سؤال من على السنه قال لك ابدا كلمه نصف دي ولم ترد في القران لم ترد كلمه نصف في القران ابدا ولم تنس في سنه او في حديث عشان كده ازاي لما ابو بكر رضي الله عنه جمع القران وكتب زيد بن ثابت قالوا ابتغوا له اسما ابتغوا له اسما فاختلف الى ان قال احدهم لقد سمعتهم بالحبشه يطلقون عليه كلمه مصاحف على الكتب السماويه تسميه مصحف سميه مصحف عهد ابو بكر فالذي اقر تسميته بالمصحف ابو بكر الصديق لما كلمه المصحف ده هل اشتمل على الحروف السبع ام لم يشتمل عندنا رايين الراي الاول انه لا يجوز مطلقا للامه ان تهمل نخل مثل هذا العلم ولا يصح مطلقا للامه والصحابه أن يكتبوا المصاحف خالية من الأحرف السبعة ممتنعة فلابد أن المصاحف التي بأيديهم مشتملة على الأحرف السبعة ده الرأي الأول. الرأي الثاني قال اشتملت المصاحف العثمانية على ما يحتمل رسمها من الحروف السبعة ما يحتمل الرسم فقط من الحروف السبعة لأن ما فيش رسم مختلف يعني هو ده رسم العثمان يبقى إذا كانت الحروف السبعة ممكن فيه حتة وما فيش حتة وفيه حاجة وما فيش حتة طبقا لإيه؟ للرسم يعني لكن ننشرها إذا كان ممكن مثلا وهكذا ما يحتمل إن إيه؟ الرسم من الحروف السبعة موصول في مصحف سيدنا عثمان وبيقولوا بقى أن الأحرف السبعة كانت رخصة وتيسير للناس من حديث رسول الله فاستجدته عزادا طيب لما كانت رخصة للناس وتيسير لهم وتسهيل ولم تكن واجبة على الأمة أو فرضها الحروف السبعة لم تكن واجبة على الأمة ولم يكن الأخذ بها من الفرائض وإنما كانت مباحة وكانت إيه؟ رخص. وبالتالي حين وجد الصحابة أن الأمة قد تختلف وقد تفترق باختلاف الأحرف السبعة وجدوا أن الأسلم والأأمن والأوجب والأصح للأمة أن يجمعوها على حرف واحد وعلى رسم واحد ولهذا السبب الصحابة لم يتركوا واجبا ولم يفعلوا محرما وهم معصومون من الضلالة فجمعوا المصحف أبي بكر الذي امر بكتابته مستمرا على القران الذي تم عرضه العرضه الاخيره في رمضان مرتين فقد عرض الانجليز القران مرتين على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الاخير وكان يعرضه في كل رمضان ايه مره عرضه مرتين طيب يبقى القران مستمر عن العرضه الاخيره بل قال ان كل المسائل حضر العرض الاخير للقران وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقراها عليه واقراها للناس حتى انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الشكل العام. من هنا كلفه ابو بكر وعمر بجمع القران. فهذا القران الذي بين ايدينا الان هو القران الذي يقراه الناس، هو القران الذي كتبه زيد بن ثابت في عصر ابي بكر، ثم اعاد كتابته في عصر عثمان من صحف ابي بكر، مستمر على العرض الاخير، وما فيها من حروف لم يترك منها حرفا. والحروف هي التي سمح الرياض بان يتناولها، تحتمل الرياض في المصحف المكتوب. وقال ولذلك قال عثمان بن عفان لزيد بن ثابت اكتب، وكتب المصحف العثماني كتب المصحف ليوضحها في الامصار، من الامصار نقلها من مصحف ابو بكر، من مصحف ابو بكر هذا اللي كان مع عمر ثم كان في بيت حفصه. كل مصحف العصري اللي جمعه زينب في عصر ابو بكر واقره الصحابه مستمر على العرض الاخير، هو ده اللي نقل منه زيد بن ثابت المصاحف العثمانيه. فما يقراه الناس اليوم من القران وما هو مجموع في المصاحف العثمانيه هو القران الذي تم عرضه العرض الاخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع عثمان الامه عليه حتى لا يختلفوا ولا يتفرقوا، واقر الصحابه هذا الفعل، والصحابه معصومون من الضلاله وما تركوا واجبا وما فعلوا محرما بإلغاء اي حروف اخرى قد تدعو الى التفرق والاختلاف. بكده سيد احمد ادينا فكره عن علم الحروف السبع التي نزل بها القران. ما زلنا في نقطه اللي هي ما يقع به التقدير، و ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى الينا الصواب وحنقولها للنهارده سبق. تكلمنا عن الحروف التي نزل عليها القرآن، اليوم نلخص لكم ما قيل بالألف. نزل القرآن على سبعة أحرف، حديث رواه 21 من الصحابة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي خلافة عثمان بن عفان رقى المنبر ثم قال أذكر الله رجلا، أذكر الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها صاف كاف إلا قال. فقام عدد كثير من الناس لا يعد ولا يحصى بالمسجد وكلهم شهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها صاف كاف. فقلنا أن العلماء اختلفوا في شأن الحروف السبع، وأساس الخلاف معنى الحرف في اللغة. فقلنا أن اللغة العربية تعني الحرف حرف الهجاء، أيضا الكلمة، أيضا المعنى، أيضا الجهة. يبقى الحرف في اللغة يطلق على أربع أشياء: حروف الهجاء، الكلم، المعنى، الجهة. من هنا قال بعض العلماء أن الحروف السبعة هي ألف وباء وجيم ودال وراء وسين وحين. هذه الحروف السبعة هي ما يدور عليها جوامع الكلم في اللغة العربية. الرأي الثاني قال إنها سبع قراءات وردوا على هذا الرأي بقولهم انه ليس هناك كلمة في القرآن تطلق على تقرأ بسبع قراءات الا يسير جدا زي كلمة اوف فلا تقول لهما اوف في سورة الإسراء وزي كلمة وعبد الطاغوت في سورة المعرفة. الرأي الثالث قالوا انه سبع لغات من لغات العرب ردوا عليهم وقالوا لا بل القرآن نزل بلغة قريش فقالوا ما هي سبع لغات في بطون قريش وبكذا اترد على هذا الرأي بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم الاثنين من بطن واحدة من قبيلة قريش يتكلموا لغة واحدة ومع ذلك أنكر عمر على هشام قراءته. فقيل إن هو صحيح نزل بلغة قريش لكن سمح للقبائل العربية المختلفة أن تقرأه بلغاتها على اختلافها في الألفاظ والإعراب توسعة عليهم. فسألوا إذا كان الأمر كذلك يبقى نوصي في البداية للناس اللي كانت تعرف تكتب وما كانتش تعرف تقرأ وكان من الصعب عليهم أنهم يجمعوهم على لغة واحدة الإسلامية لغة قريبة وبجاهلية كان يسيب لغته ويقرأ بلغة لقبيلة أخرى من الصعب. فالصلح وأهم ورخص لهم في القراءة بلغاتهم. والرسالة طبعا انتهت بعد ما الناس تعلمت القراءة والكتابة واستقرت على وضع. من قول أن الحروف السبعة هي سبع جهات من الكلام لا يفرض عنها وهو لفظ أريد به لفظ خاص أريد به خاص لفظ عام أريد به العام لفظ خاص أريد به العام لفظ عام أريد به الخاص لفظ يغني تنزيله عن تأويله لفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء لفظ لا يعلمه إلا الواثقون. ناس ثانية قالت لا ده هو سبع علوم والسبع علوم هو علم الإلقاء والهجاء علم التوحيد والتنزيه علم صفات الذات علم صفات الفعل علم العكس والعذاب علم الحس والكتاب علم النبوات. والبعض قال لا دي هم سبع انواع واختلفوا بقى لان سبع انواع دول كذا راي بقى ثلاثه او اربعه بيتوصف عيون في انواع بس اختلف في الانواع. فمن قال الانواع هي الامر والنهي الحلال والحرام المفقد والمتثابت الامثال طبعا رأي ثاني قال لا ده المطلق والمقيد والناس والنصوص والظاهر والغريب والمجمل والمخصص والحس والصلة والتكرار والحماية والاستعارة والتقدير والتأثير وهكذا أنواع 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 كل واحد عدى أنواع سبعة. والقرآن يستمر على كل هذا فطبعا التخصيص ملك محل بقى يعني هو مش القرآن في كل ده في ناس مخصوص في ناس متصابة في أمر في ناس حلال في حرام في أنفال في مطلق في مقيد في خاص في عام في ناس في مسوق وفي حج وفي صلة وفي استعارة في التنوع في التكرار القرآن في كل ده خليك تحفظه بقى لا تحفظه سبعة سبعة مش مقبول. وفي ناس قالت سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة أقبل تعالى ألم اذهب أكره عجل وبالتالي يقرأ اللفظ بإيه؟ بأكثر من لغة طالما كان المعنى واحد، وقال ان القران كله صواب ما لم تختم ايه رحمه بعذاب او تختم ايه عذاب برحمه، كله صواب ما لم تجعل رحمه عذابا او تجعل عذابا رحمه. واستدل على ذلك بان امي كان يقرا كلما اضاء لهم نسوا فيه مروا فيه سعوا فيه، وعبد الله بن مسعود كان يقرا انظرونا انزلونا اكثرونا، وانا بن مسعود اقرا رجلا ان طعام ان شجره الزيتون طعام اثيم فقرا الرجل طعام يتيم فقال طعام اثيم فلم يستقم بها لسانه، فقال اتستطيع ان تقول طعام فاجر؟ قال نعم قال فاحد. فقالوا برضو رضوا عليهم ان يحدث ان يحصل، والراي ده قريب قوي من الراي بتاع اللغات مع قوات الالفاظ، وكانت رخصه المفروض ان الرخصه دي انتهت وكان في اول